في الدنيا عايش بنتعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقال طول ما احنا في الدنيا عايش بنتعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقال بين لحظة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من مدرسة الحب. النهاردة الحلقة قبل الأخيرة، احنا بقالنا سنتين من السنة اللي فاتت، عدد حلقاتنا في رمضان 28 حلقة فقط، والنهاردة يوم 27 رمضان الحلقة اللي قبل الأخيرة، واحنا حابين ان احنا النهاردة وبكرة نبقى ماشيين في تجميع فكرة مدرسة الحب والرد على أسئلة مدرسة الحب. النهاردة هنتكلم على بعض الأسئلة المفيدة جدا جدا اللي بتلخص كل المفاهيم اللي اتكلمنا عليها وكل أسماء ربنا اللي اتكلمنا عليها وكل التخلقات اللي احنا اتكلمنا عليها، ازاي تشوف صفات ربنا تتخلق بيها. جت أسئلة بتفك تساؤلات في أذهان كثير من الناس. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنرد على جزء أكبر جزء منها، وهنفتح إن شاء الله بإذن الله التليفونات للي عايز يسأل من الفاصل الثاني. وبكرة إن شاء الله بإذن الله أتمنى تكون الحلقة الأخيرة من مدرسة الحب، أتمنى تكون أكتر حلقة تكون مؤثرة في البرنامج، علشان أنت عارف الإنسان بيبني على آخر تجربة فبيبني على آخر معلومة. فأتمنى بكرة إن شاء الله بإذن الله تكون زي ما بيقولوا ببساطة كبسولة صغيرة كده فيها فكرة مدرسة الحب وفيها قوة معنى مدرسة الحب، واللي هنعيش بيه إن شاء الله بعد رمضان، عشان محدش يشتكي يقول أنا كنت في رمضان كويس وبعد رمضان بعدت عن ربنا. مدرسة الحب منهج حياة بيضمن للواحد إن كل شوية يرتقي مع الله، كل ما يعرف ربنا يحبه أكتر ويحسن أخلاقه أكتر. فاستنونا بكرة ضروري في الحلقة الأخيرة من مدرسة الحب. والنهاردة أنا هرد على بعض أسئلة حضراتكم. الحقيقة إن الأسئلة دي يا جماعة بتطمن قلب الواحد إن بدأت مفاهيم مدرسة الحب وبدأت معاني مدرسة الحب توصل لحضراتكم. ولما الإنسان بيفهم حاجة وبيحصل له سؤال وبيبادر إنه يسأل وبيتحلله المشكلة اللي في ذهنه، ده دليل إنه هو فعلا صادق إنه عايز يتخلق بأخلاق الله وينفذ، مش مجرد على رأي بعض مشايخنا، مش مجرد سميع لبعض الكلام الجميل. حلقة الداعية سيدنا مصعب بن عمير، حد سألني سؤال مكرر جدا. السؤال بيقول إزاي أتخلص من الرياء اللي جوايا لما بتكلم مع الناس؟ وأنت بتتكلم مع الناس عن ربنا أو عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو أي مبدأ، بيخش جواك عظمة. ليه؟ لأن أي حد الناس بتسمع له، أي حد الناس بتحسسه أن أنت بتنفعنا، غصب عنه كده بيحس بالشعور بالاهتمام من الناس. ولكن صدقني شعور الرياء ده شعور صحي، عشان الإنسان يراجع نيته. ودايما الواحد بيتحط في المواقف دي عشان يتمرن ازاي يطرد المشاعر السلبية دي منه. فأول ما تكلم الناس وبعدين تقول مثلا معنى معين، فالناس تقول الله ده حاجة حلوة قوي، احنا ما كناش نعرف كده، فتشعر بزهو معين، اشكر ربنا عز وجل اللي أيد لسانك. انت عارف الإنسان لو ما كانش مؤيد ينطق بحاجات تحرجه، الإنسان لو ما كانش مؤيد ينطق بحاجات تخلي يندم، الإنسان لو ما كانش معان من ربنا عز وجل ينطق بحاجات غير مناسبة للناس فالناس تنفر عنه. فاعرف أن كل كلمة الله يجريها على لسانك ما هي إلا تأييد وإعانة، عشان كده وانت بتتكلم اتكلم زي ما قال ابن عطاء الله، تحدث من بساط إحسان الله إليك، يعني انطلق أن ربنا اللي بيحسن إلي من هذا الكلام، ما تتكلمش من إحسانك أنت. وعلى فكرة تخافش، ربنا مش هيسيبك، هيربيك. وأنا يعني كل واحد بيتكلم مع الناس خاض التجارب دي قبل كده، أبقى محضر الدرس كويس ورايح عارف أن أنا فعلا مادتي تعبت فيها، بس إيه تعبت وإيه محضر يا أخي؟ قول يا رب ساعدني. فتلاقي الواحد مش مفتوح عليه، مش عارف يتكلم، مغلق عليه. لو أنت تابعت حلقة الإمام الغزالي من يومين يقول لك فقفل الله على لساني، ربنا ما أيدوش. فتلاقي نفسك كاتب، أنت فاكر نفسك أن أنت بتعرف تتكلم، فربنا يقفل عليك. وفي يوم من الأيام تبقى رايح وانت قلقان، والقلق ده في نوع من الضعف واللجوء لربنا، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، رب افتح يا رب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يا رب أنت اللي هتفك عقدة لساني. ساعتها تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيأيدك، لأن ربنا بيحب الفقراء، فقراء القلوب لربنا عز وجل. فايه استعيذ بالله من الرياء، لكن اوعى توقف كلام في الدين، كمل ربنا يتقبل. حد تاني بيسال سؤال راقي جدا برضه، بيقول ايه؟ بيقول عايز يتخلق بخلق الله اللطيف مع الناس وعنده الميزه دي، بس هو وهو بيتكلم ساعات بيقول انا بوعظ الناس بس انا مش بعمل الحاجات دي، يعني انا بقول لهم يعملوا حاجات انا ساعات بضعف قدام بعض المعاصي. فبيقول ممكن اكلم الناس عن ربنا وساعات بس أنا إنسانة مش كاملة، يعني أكيد بغلط، أكلم الناس ولا أبطل؟ شوف حضرتك كملي، أو حضرتك كمل، وكثرة كلامك في المعنى اللي أنت بتتكلم فيه هيخليك تشرب المعنى ده أكتر. طول ما أنت بتتكلم وتذكر الناس، أول ودن بتسمع هي ودنك، فكمل كمل وتعلم اللطف من ربنا في الكلام مع الناس، ولطف بالناس. وصدقني وانت نيتك حلوة وصادقة كده، انك انت نفسك تصلح نفسك بالكلام ده، خد النية دي، يا رب انا بفكر الناس عشان انا كمان افتكر معاهم، صدقني ربنا يلطف بحالك وهيقيل عثرتك، يعني هيحسن من حالك معاه لما يلاقيك حريص الناس تعرف ربنا سبحانه وتعالى. بص بقى السؤال اللي في منتهى العمق ده، السؤال خلاصته حد بيقول لي انت قلت لنا نبقى عندنا لطف في الكلام مع الناس زي ما ربنا لطيف مع الناس، ساعات ربنا بيتكلم على النار وبيحذر من النار ويتكلم عن عذاب اهل النار ويتكلم عن الناس اللي مش بتسمع كلام سيدنا محمد ان هم قلوبهم زي الحجاره او زي الانعام، يعني ازاي تقول لنا نلطف وربنا عنده كلام بيبقى فيه قوه في الكلام؟ هناك فارق ما بين ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن النار وعذاب النار وجزاء الظالمين اللي بيدوسوا على العباد وبيأكلوا الحقوق، بس ربنا عز وجل بيحذر من واقع لأنه مش حابب إن حبايبه المسلمين يروحوا في الطريق ده. عشان كده ربنا عز وجل لما بيتكلم عن العذاب بيتكلم عن العذاب لأنه بيرحمنا، قال رب العالمين ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالله بيحذرك من عذابه لأنه بيحبك، زي بالظبط ولله المثل الأعلى، لما الأم تبقى خايفة على الابن هي خايفة عليه أنه يروح ناحية النار أو خايفة عليه أنه يؤذي نفسه عشان هي خايفة عليه بتحبه، فتقول له يا ابني أنت لو رحت هناك أنت ممكن إيدك تتحرق. طب أنت ليه بتقول له يتحرق؟ لأن هي عارفة لو حطيت صباعك في الكهرباء، معلش مثال بسيط بسيط يعني، حطيت صباعك هتتكهرب يا ابني وممكن تموت. هي مش بتهدده عشان بتكرهه، هي بتهدده عشان هي خايفة عليه. فربنا سبحانه وتعالى لما بيتوعد بيتوعد لأنه بيحب لنا الخير، لكن ما تسمعش في القرآن سخرية من حد، لا سخرية من واحدة مش محجبة، ولا سخرية من واحد بيعصي، ولا كلام فيه تريقة على حد ما يعرفش معلومة فيتقال عليه أنه جاهل أنه مش عارف المعلومة دي. ده اللي بنواجهه في بعض المتحدثين في الدين لما يتكلم عن الناس اللي هو شايفهم مش بيطيعوا ربنا فيتكلم بسخرية وطريقة، هي دي الغلظة. لكن الكلام عن واقع عن عذاب هيحصل لو حد ظلم ناس، ده من باب الخوف والمحبة. أنا كنت بساعد الناس لكن بطلت لما لقيتهم مش بيقدروا، هل كده ربنا يزعل مني؟ السؤال ده كان في فصل من الفصول قبل فصل المتفانية، قبل ما نتكلم على أم سليم المتفانية. أنا صاحبة السؤال ده أو صاحب السؤال ده يعني أوصيه يشوف المتفانية. مش مهم الناس تقدر، وإحنا اتفقنا طول ما إحنا ماشيين في مدرسة الحب إن إحنا مديونين لربنا وإن الخلق عيال الله، وإذا كان إحنا مديونين لربنا فإحنا هنساعد الخلق. مش هقول رد لجميل ربنا، ما حدش عارف يرد لجميل ربنا، بس شكرا لله هنساعد حبايبه. حبايبه دول كويسين ولا وحشين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ما اتضرب بالحجارة وسال دمه الشريف وجات الملائكة تقول له تحب نهدم عليهم الجبال، قال لهم لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فسيدنا محمد ما بصش دول يستاهلوا ولا، وعلى فكره الناس دول حاربوا النبي بعد شويه بعد كام سنه، وكان ممكن النبي يقول يا رب ايوه اهدمها عليهم وموتهم، حتى ما كانوش يحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام، لكنه سابهم يعيشوا، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم صلى الله عليه وسلم، حنين. فشوف هم مش مقدرين وبيحاربوه، سيبهم يا رب يمكن يخلفوا حد يعبدك، فانت مش مهم الناس تقدر لان ربك اللي بيقدر الشكور سبحانه وتعالى. فيلا بقى نشيل هذا المفهوم السطحي جدا في معاملة ربنا، انت بتعامل ربنا مش بتعامل الناس. بص جميل قوي السؤال ده، انا ابتليت قبل كده ومصبرتش وكنت بتذمر، ازاي اكفر عن اللي فات؟ اي انسان يا جماعة تحط في تجربة ومنجحش فيها مع ربنا، زي مثلا جات له نعمة وما شكرش ربنا، جاله ابتلاء وما صبرش، العلماء بيقولوا احسن فيما يأتي يغفر لك ما قد سبق، انما الاعمال بالخواتيم. اي تصرف انت مش راضي عنه كنت مفروض اكون احسن مع ربنا احسن من كده، انا ما صليتش زمان، احسن فيما ياتي يغفر لك ما قد سبق، ربنا ابتلاني وقلت له كلام مش كويس وكاني بقول له انت ليه سايب الناس كلها وبتبتليني انا، احسن فيما ياتي يغفر لك ما قد سبق، وهكذا. فما تبصش لورا ان دي شيء مؤلم، بص انها تجربه، واحسن فيما ياتي يغفر لك ما قد سبق. انا بص السؤال ده برضه سؤال حلو قوي في حلقه السيده رقيه المبتلى، انا ما فيش في حياتي ابتلاءات وده بيخوفني وبيحسسني ان ربنا مش بيحبني لانه مش بيبتليني، يبقى كده مش عايز يغفر لي ذنوبي. وهو شوف صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم اجعلنا عبيد احسان ولا تجعلنا عبيد امتحان، يعني يا رب عرفنا عليك وفهمنا يا رب حبك عن طريق عطائك وإحسانك، إحنا مش قد البلاء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل على أحد الصحابة كان بيطلب من ربنا عز وجل إن ربنا يمرضه وأظنه كان العباس بن عبد المطلب عشان يكفر سيئاته قبل ما يروح عند ربنا، قال يا عباس يا عم رسول الله لا تستطيع، ولكن إذا أردت أن تدعو فسل الله العافية. مش معنى أن ربنا ما أمرضكش أو ما خبطكش وجعك أو ما عملكش ابتلاء في شغلك إنه ما بيحبكش، قد يكون وهو سبحانه وتعالى أعلم بالخلق، أنت شخصيتك تيجي بالإحسان وبتتعلم المعاني بعطاء ربنا، في شخصيات تانية الأنسب بالنسبة لها أن في حتة ما فيها قرصة معينة أو في حتة فيها تضييق معين. وسيدنا سليمان عاش طول عمره ملك، عاش طول عمره في عطاء ربنا وسخر ليه كل شيء، مع أن سيدنا محمد مقامه أعلى من سيدنا سليمان ومع ذلك ابتلي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيضرب بيه المثل للناس كلها، فحكمة ربنا هو أن النبي أن ربنا يبتلي النبي أغلب الابتلاءات اللي بتعدي بالبشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة العالم كله، عشان الكل أي حد يجي ابتلاء في ذهنه هيبص على النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا ده رفع على شأن النبي لأنه قدوة للعالم كله. فدي حكمة ربنا أنه يبتلي النبي، ده مش معناها ان مثلا ربنا مثلا ما ابتلاش سيدنا سليمان يبقى ربنا ما بيحبش سيدنا سليمان، لكن هو ربنا عز وجل يعطي ويبتلي، يرفع ويخفض، يعز ويذل، يفعل ما يشاء. اوعى تتمنى البلاء، سل الله العافيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الصحابه رايحين على خيبر عم يقولوا عايزين نحارب، قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافيه. احنا خلاص التايم بتاع الفاصل ولا لسه يا شريف؟ ولكن سلوا الله العافية، سلوا الله العافية. طب احنا عايزين نحارب ونموت في سبيل الله، مين قال لك ان انت ممكن تثبت وانت عمال تقول مش يمكن يكون العدو ده قوي جدا وممكن مثلا يصيبنا إصابة شديدة؟ سل الله العافية، سل الله العافية. السؤال اللي بعديه برضو كان حد بيسأل بيقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. حد بيقول لي انا مش بسمع غيرك لاني مش عارفة كده حرام ولا لأ، بس مش بسمع شيوخ تانية. الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حضرتك أو حضرتك قلبت في القنوات الإسلامية هتلاقي علماء ودعاة أفاضل كلامهم زي الشهد على القلب، وبيحضروا كويس قبل ما يطلعوا ومركزين، وبيقعد يرتب ما بيحضرش هو جاي في الطريق، ما بيحضرش والناس ناس عارفة يا عم أقول لهم أي حاجة، لا 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 لا، في مشايخ وعلماء كتير بيحترموا عقول المشاهد وبيحترم عقول المسلمين وبيحضروا كويس وبيذاكروا، عشان وهو في التلفزيون بيرتب عقل المستمع والمشاهد علشان في الآخر يطلع بفكرة يعرف ينفذها. فدور كويس، وده يطلب منك مجهود، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. في كل القنوات الإسلامية وعددها كبير في علماء ربانيين ودعاء ربانيين يوصلوك لربنا، دور واجتهد واسهر واسأل الناس لغاية ما تلاقي اللي قلبك يستريح له، لكن لا تقتصر على إنسان واحد مش هتلاقي عنده كل حاجة. صلوا على سيد المحبين اللي عنده كل الخير، شوف بعد الفاصل إن شاء الله. صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. حد بيقول لي في العالم النافع الإمام الشافعي بيقول لي كذاب، بيقول لي أنا كذاب لأن الإمام الشافعي لا يملك الصلاحية في تغيير فتاويه ولا هو ولا غيره، فالدين الإسلامي مناسب لكل مكان وزمان. أولا ربنا يسامحك يا عم، هو أنا يعني أنا هوضح لحضرتك حاجة صاحب السؤال. أولا بلاش التسرع يا جماعة، لما تجيلك معلومة ما تتهمش اللي قدامك بالكذب، قد يكون أنت ما وصلتلكش المعلومة. تعرف وإحنا بندرس الفقه الحنبلي على إيد بعض علماء المسلمين، كتاب المنتقى لجد شيخ الإسلام تيمية أبو البركات، جد شيخ الإسلام، علمنا أن مثلا أنت بتقول الإمام الشافعي إزاي يغير فتوي، الفتوى غير الحكم يا جماعة. وإحنا تعلمنا وإحنا بندرس أن الحنابلة عندهم خمس أقوال في وضع اليد في الصلاة، مش إحنا بنصلي يا جماعة إيدينا اليمين على الشمال، عندهم خمس أقوال في مكان حط الإيد. فأنت لو سمعت الحنابلة قالك حط إيدك كده ممكن تسمع فتوى بتحط إيدك كده، ممكن تسمع فتوى حط إيدك كده. فما تتهمش واحد من أئمة الحنابلة بيقول حط الإيد فوق السرة واحد بيحط إيد تحت السرة، إن واحد كذاب وواحد مش كذاب. لو تفتكر حضرتك حلقة الإمام الشافعي، أنا قلت لحضرتك إن الإمام الشافعي لما جه مصر حصل له حاجتين، استجد عنده بعض المعلومات التي لم تصله في العراق، وشاف تغير البيئة وحال الناس. وأنا عايز حضرتك بعد إذن حضرتك ترجع لما يسمى بالمذهب الجديد أو المذهب القديم عند الشافعي وتسأل فيها، بحيث إن حضرتك تبقى تدرك إمتى العالم بيغير فتوى. أحكي لك قصة صغيرة بعد إذن حضرتك. في بداية الألفية سنة 1900 وشوية، أيام الاحتلال الإنجليزي والفرنساوي، فتوى العلماء في الكرافطة إن هي من أكبر الكبائر، لبس الكرافطة. ليه يا علماء؟ قال لك لأن هي تشبه بالكافرين، الكافرين ده جايين يحتلوا بلادنا هم اللي بيلبسوا كرافطة. ونفس الفتوى طلعت على الكاب البرنيطة، لبس البرنيطة اللي هي كان ساعتها موجود الطربوش، لبس البرنيطة من أكبر الكبائر لأنه بتشبه بالكافر والمحتل، لبس البدلة من أكبر الكبائر. ثم تغيرت فتوى العلماء عندما عم عند الناس، مين في المسلمين دلوقتي بيلبس كرافطة تشبها بالكافرين؟ مين في عيالنا أو إحنا بنلبس برنيطة تشبها بالكافرين؟ مين بيلبس بدلة دلوقتي وأجل علماء الأمة بيلبسوا بدلة؟ فالفتوى قد تتغير. حضرتك بتقولي ولا الشافعي ولا غيره يملك تغيير الفتوى، أصلا حضرتك الفتوى غير الحكم، الفتوى ده شيء متغير بتغير حال السائل. أولا ربنا يسامحك، بلاش تسرع يا جماعة في موضوع اتهام الناس بالكذب، كذاب الإمام الشافعي، لا بلاش كده يا جماعة. ولو حضرتك تحب تبعت الإيميل بتاع حضرتك على الموقع عندنا، وأنا أبعت حضرتك مقالة كان بعتها لي أحد كبار علماء المسلمين من الفقهاء في مسألة المذهب الجديد والقديم، ونقراها مع بعض وبعدين يوصل لك المعلومة. معنا تليفونات يا صاحبي يا شريف. أقرأ حاجة تانية سريعة لغاية ما يجينا تليفون تاني. حد في الطموح، حد بيقول ايه؟ بيقول المشكلة ان انا لما بتكلم بإيجابية طيب ارد على ام محمد من فنلندا عشان هو التليفون من حتة بعيدة. السلام عليكم ام محمد، تفضلي ام محمد. ام محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام. ام محمد وطي التلفزيون عشان تعرفي تسمعينا من التليفون.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله، اللهم صل على النبي. هاجر، أستاذة هاجر من مصر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
أنا اللي كلمت حضرتك امبارح.
ده حظنا حلو يا فندم.
والله أنا حسيت إن دي ليلة القدر، إن ربنا أنا قعدت أدعي وربنا استجاب لدعواتي.
ربنا يستجيب لدعوات كل المسلمين. سؤال حضرتك يا أستاذة هاجر.
أنا عايزة أسأل بس، هو أنا يعني مامتي وصية عليا وانا لسه ما تمتش 21، فانا فلوسي محطوطه في المجلس الحزبي.
انا معلش انا اسف يا فندم، مامتك ايه؟
وصيه عليا.
وصيه على حضرتك، اتفضلي.
انا والدي توفى، فانا هتم 21، فانا عايزه ان في فايده طلعت على الفلوس بتاعتي، فانا عايزه ان اعرف ان الفايده دي انا اعمل بيها ايه، او ايه يعني الحاجه اللي انا المفروض اعملها، وان انا ما ينفعش ان انا اصرفها ولا ايه حاجه.
طيب فوائد البنوك او فوائد،
عينيا
اتفضلي يا فندم.
هو انا معلش يعني فيا طبع يعني ان انا قماصه يعني وبزعل من الناس، ممكن يكون الناس دي بتهزر وكده، بس انا باخد الموضوع بحساسيه جدا وكده، فانا عايزه حضرتك تقول لي على حاجه اغير بيها من نفسي، لان انا برضو خطيب بيزعل.
بتزعلي كتير حضرتك. اوكي.
عايزك تدعي لي انا وسعد ربنا يوفقنا في زواجنا ان شاء الله.
يا رب تتجوزوا السنه دي ان شاء الله باذن الله.
ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله في حياتك ان شاء الله.
اتفضلي. شكرا يا فندم. استاذه نجلاء من السودان، اتفضلي يا فندم.
مرحبا بك يا استاذ مصطفى، كيفك؟ تمام؟
اهلا وسهلا يا فندم، الحمد لله انا في احسن حال.
ان شاء الله ربنا يتقبل صيامنا
يا رب جميعا جميعا.
انا يا استاذ، امي عيانه مريضه نفسيا، اوكي؟ والدنيا من ما بدت رمضان انا يعني بغلط معاها كثير، عرفتها عشان هي مدمنه حبوب وعندها حدث، فانا بعلي صوتي كثير احيانا معاها وكذا، والدنيا رمضان وانا ما عارفه اتصرف كيف، عرفتها؟ انا حاسه انه انا سالت الدكتور بيقول لي احسن تكوني حاسمه معاها وكذا، انا بكون حاسمه معاها لكن احيانا ببكي وبنهار بحس انه انا قاعده اغلط لانه الدنيا رمضان، عرفت يا دكتور؟ سوري يعني انا حاسه انه لهجتي شويه ما واضحه. الحاجه الثانيه، انا اخويا منفصل من مرته من شهر 6، اوكي؟ مطلق مرته من شهر 6، ففاضل لهم كذا ايام، والحمد لله الحمد لله ربنا هداهم وحيرجعوا لبعض، فممكن يردها بالتلفون ولا الا يجي، لانه في السعوديه واحنا في السودان.
طيب
ان شاء الله ربنا يوفقنا يا رب، وربنا يتقبل صيامنا وغيامنا ان شاء الله.
اوكي يا فندم، اشكر حضرتك يا فندم، جزاكم الله خيرا. الاول هرد على السؤال اللي كان قبل كده، انا اسف، سؤال الفوائد البنوك او فوائد دفتر التوفير، دي مساله العلماء تباحثوا فيها ومحسومه، بس استسمح حضرتك تكلمي دار الافتاء، تتصلي ب 107 من الموبايل بتاع حضرتك او من تليفون البيت، تسالي دار الافتاء المصريه اللي فيها علماء كبار جدا، تقول لهم يا جماعه اعمل ايه في الفوائد، اصرفها ولا ما اصرفهاش، حرام ولا حلال، لو حلال اخدها طيب اخدها، طب لو حرام اعمل بيها ايه؟ ارجوكي لو سمحتي كلمي دار الافتاء، ما تكلميش اي حد، ما تساليش اي حد، الشباب اللي مثلا بيصلي في الجامع او لا، كلمي دار الافتاء عشان يكون معاكي راي موثق من علماء صالحين يا رب نحسبهم كذلك. ده بالنسبه لدار الافتاء. بالنسبه للكثره القمص، الناس اللي بتزعل كتير، ده موضوع على فكره موضوع صعب ولازم نتكلم فيه، فكره ان انا ابقى خايف من صاحبي اني اقول اي كلمه فيتقمص، والموضوع ده ساعات بيخلي العلاقات فيها توتر، فانا هستسمح حضرتك تستعيني على نفسك بكثره الذكر، بالذات كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى بينك وبين النبي كده علاقه حلوه، والنبي عليه الصلاه والسلام كان فيه اوسع الاخلاق واجمل الاخلاق، فكثره الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بنيه ان الواحد كده يقرب من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، صلي على النبي كتير عليه الصلاه والسلام، ودايما تعرفي ان اجمل حاجه ان الواحد يشعر بالامان، مابقاش خايف انه يزعل اللي قدامه، لان اللي قدامه بيزعل بسرعه، بس ان شاء الله باذن الله ربنا هيعافيكي من الموضوع ده. استاذ محمد اتفضل.
السلام عليكم.
اتفضل يا محمد، عليكم السلام.
الاول بهني حضرتك على البرنامج الجميل.
شكرا يا محمد، اتفضل يا محمد.
انا كنت عايز اقول موقف بالنسبه لي على يعني اشكال يعني جمال ربنا معايا.
اتفضل يا محمد.
كان في موقف معايا، كنت دايما بحاول ان اواظب على صلاه العشاء جماعه
ما شاء الله
الحمد لله، فجي مره كنت في محل يعني كده في شوبينج وما سمعت صلاه العشاء، فما طلعت كنت متضايق جدا ان صلاه العشاء جماعه فاتتني، فبقيت ماشي عمال ادور على اي جامعه اصلي فيه صلاه جماعه، بقيت ماشي كل اشوف كل جامعه ابص الاقي قفل خلاص ما فيش صلاه جماعه، لغايه ما رحت بيتي فالشارع اللي انا فيه جامعه، بصيت عليه لقيته وافق، فبرضه كملت في المنطقه عندي ابص اي جامعه اصلي صلاه جماعه، فبصيت ما لقيتش اي جامعه خالص، والساعه دخلت 11 كانت الساعه قبل ما تتغير، وانا راجع داخل على بيتي ببص الاقي الجامع اللي في بيتي مفتوح، ولقيت واحد متوضي ومستني حد يصلي صلاه الجماعه.
الله، ربنا بعته لك يا محمد، الحمد لله.
فالموقف ده بكاني قوي، وحسيت ان ربنا مثلا لما الواحد العبد بيحاول يقرب لربنا كف يعني ربنا بيتقرب ليه ذراع زي ما بيقولوا،
ربنا يفتح.
كنت مبسوط قوي جدا من الموقف ده.
ربنا ما يحرمكش يا محمد من صلاة العشاء في جماعة أبدا، ومبروك عليك قيام نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. حاجة بس جت في بالي كمان في مسألة القمص، الزعل اللي بيتقمص كتير، أنت عارف اللي بيزعل كتير تقريبا دماغه تبقى شغالة هو اللي قدامي يقصد إيه من كلامه، عارف لما أنت تبقى قاعد مع حد ويكلمك وتقعد تفكر هو عايز يقول لي إيه، وممكن تحمل الكلام ده على محمل مش حلو فدايما تزعل، فدايما حسن الظن بالناس واخذ الكلام على المحمل الكويس اللي هو التمس لاخيك 70 عذرا يعني. فصاحبه السؤال حاولي ان حضرتك تقريبا هاجر، حاولي ان حضرتك دايما تاخدي كلام الناس بمحمل كويس، والناس بيحبوك ويا رب تتجوزي يا رب بسرعه ان شاء الله يا هاجر. جالنا سؤال، سؤال حلو قوي، يقول لك امكانياتي الماديه، طيب اخد تليفون ولا اقرا السؤال الاول يا شريف؟ طيب التليفون حاضر. استاذه شيماء من مصر، اتفضلي يا استاذه شيماء.
الو، السلام عليكم.
اتفضلي يا فندم. انا اتفضلي، اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله.
انا كان ليا سؤالين.
اتفضلي يا فندم.
اولا بزكاه الفطر،
ايفون.
انا كنت بشتغل وبعدين قعدت من الشغل ولسه ما خدتش الفلوس بتاعتي من الشغل. والدي حاطط لي مبلغ ليا باسمي، فينفع انا اطلع من الفلوس دي لغايه ما تجيلي فلوسي على سبيل السلف يعني؟
السؤال اللي بعديه يا فندم.
السؤال الثاني، انا يعني لما بيحصل لي يعني اختبار من ربنا ببقى عارفه ان ده من ربنا وحمده وشكراه يعني، بس من جوايا ببقى يعني زي ما حضرتك بتقول ايه، اشمعنى انا؟ فببقى مش عايزه اقول الحته دي جوايا يعني، انا بلساني بقول الحمد لله بس مش عايزه اقول الحته دي جوايا، فمش عارفه ازاي اكسرها يعني اقضي على الحته دي.
شكرا على الصراحه يا فندم استاذ شيماء. خليني اجاوب على حضرتك يا استاذه شيماء في مساله زكاه الفطر. معلش اسمحوا لي يا جماعه، انا حريص ان انا ما افتيش، معلش، حتى ايا كان حجم السؤال كبير صغير خلي كل واحد حاطط نفسه في الكرسي بتاعه، فخليني في الكرسي بتاعي لغايه ما ياذن ربنا عز وجل اني اقعد على كرسي ممكن افتي. فاستسمح حضرتك تسالي دار الافتاء 107 من مصر، وليهم رقم، وعلى mustafahusn.com السايت بتاعنا في موقع، في لينك لموقع دار الافتاء المصريه. اما بالنسبه للزعل اللي من جوه مع البلاء، عايز حضرتك تفكري في تاريخك مع ربنا عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى، عارف اضرب لك مثال بيعمله الابهات مع اولادهم، ولله المثل الاعلى، ممكن الابن يشبط في لعبة ملونة شكلها حلو لكن اللعبة دي ملهاش قيمة وهتتكسر بسرعة، فأبوه يقول له لا أنا عايز أخد منك اللعبة دي، والابن مش عارف اللي جوه دماغ أبوه، الابن مش شايف غير أب بياخد منه حاجة ملونة حلوة هو عايزها، ياخد منه اللعبة وبعدين يديله لعبة أحلى وأقيم وهتعيش معاه أكتر، يقول له يا ابني أنا خدت منك الأولانية لأن أنت مقامك عالي عندي فأنت تستاهل أحسن من كده. فانت لو بصيت على ابتلاءاتك وتاريخك مع ربنا واللي حصل، هتلاقي ان ربنا كل ما بياخد عشان يديك حاجه احلى عشان انت مقامك عالي عنده. فلما تحس كده بعد كده لما تشوف حاجه في مستقبلك، لما ربنا ياخد منك حاجه او يبتليك في شيء، تعرف ان ربنا هيديك الاحلى لانك انت تستاهل الاحلى عند ربنا سبحانه وتعالى، ساعتها قلبك هيطمن لربنا سبحانه وتعالى. واكثري صاحبه السؤال استاذ شيماء، اكثري من ذكر لا اله الا الله، جددوا ايمانكم بلا اله الا الله، القلب يعمر بالايمان بحيث لما يحصل موقف وانا انسان ذاكر بلا اله الا الله ابقى مطمن دايما لربنا عز وجل. بس ارجوكي اقعدي مع نفسك كده عشان تحلي المشكله دي، واكتبي ورقه وقلم الابتلاءات السابقه ازاي ربنا عز وجل كان دايما له حكمه العطاء منها، مش حكمه ان هو بياخد انه محتاج، ربنا مش محتاج حاجه، ربنا بياخد الشيء او بيوجع في حاجه عشان يعلم حاجه احلى او يدي حاجه اجمل عشان احنا مقامنا كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. امكانيات الماديه ضعيفه والكورسات المحترمه لازم تكون في مكان غالي، لو خدت كورس في جمعيه خيريه او مكان بسيط ده مش هيأهلني للعمل في مكان مرموق. شوف يا صاحبي الاسباب، احفظ الكلمه دي، الاسباب ليست فاعله، يعني انا دلوقتي باخد الدواء بس الدواء مش بيشفي، الدواء ده أمر ربنا، تداووا عباد الله تداووا فما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء، لكن اللي بيشفي ربنا، الدواء مش بيشفي، الدواء هو السبب الذي أمرت أنا به أن أنا أخده علشان أشفى بإذن الله، بروح للدكتور وإذا مرضت فالله فهو يشفي، الدكتور مش بيشفي، الدكتور هو السبب الذي أمرني الله عز وجل أنا لما أمرض أروح للدكتور. المذاكرة ما بتنجحش، المذاكرة والاجتهاد هي السبب اللي ربنا عز وجل أمرني به، وكل ما ذاكر وكل ما اجتهد وكل ما ربنا يعني الله، الله هو الفاعل، ذاكر اجتهد موت نفسك قطع نفسك في المذاكرة عشان إعانة ربنا تجيلك، لكن الفاعل الحقيقي ليس الأسباب، الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. النهاردة أنا راجل معيش فلوس مش قادر أخد كورس ب20,000 جنيه، هاخد كورس زيه ب300-400 جنيه، الله اللي يشغلني لان انا عملت اقصى حاجه عندي، غيري معاه فلوس ياخد الكورس الغالي، الله يعينه، ربنا هيعيني زي ما هيعينه، فانا هجتهد وابقى ليل نهار بجتهد اخذا بالاسباب، الاخذ بالاسباب فريضه لازم، واللي ما ياخدش بالاسباب يبقى آثم، اللي يأثر في شغله، اللي يأثر في مذاكرته، اللي يأثر في اي سبب للنجاح يبقى آثم، لكن مفيش حاجه بتعمل الا ربنا هو الفاعل، هو اللي بينجح، هو اللي بيشفي، هو اللي بيعين، فعلى قدر أخذك بالأسباب واجتهادك الله يعينك، فأنت خد بالأسباب على قد ما تقدر، لكن مش الكورسات اللي بتشغل، الله اللي بيشغل الناس. صلوا على سيد العارفين، أشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله.
والحب أكبر مدرسة نوع الإيمان متأسسة فيها القلوب المعيشين بنتعلم لحظة والتانية نفرح ونتقلل.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. حد بيسأل بيقول انا او بنت بتسال، انا قربت من ربنا وحسنت معاملتي مع اهلي بس هم مش متقبلين التغيير ده، وانا بحس ان عمرهم ما هيغيروا فكرتهم عني، اعمل ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم ان ربنا هو اللي بيعمل كل حاجه سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فحضرتك استمري على التغيير الحلو ده، ودايما الانسان لو هنتكلم على علم النفس او التنميه البشريه يعني معلومه يعني، دايما الانسان بيبني على اخر تجربه، فهو كل ما حياته تبقى كويسه كل ما ينسوا مثلا سلوكيات ما كانتش كويسه بك. فاستمري حتى لو هم مش متقبلين التغيير ده. كتير من الشباب يبقى نفسه يقرب لربنا وبعدين يجي ينصح اصحابه يقولوا له احنا امبارح كنا شايفينك بتعمل كذا، ممكن امبارح ده يكون من شهرين ثلاثه، انا بقيت كويس يا جماعه، انا بدات اغير نفسي، ليه بتقولوا لي ان ده امبارح؟ ليه بتهدموا مجهود شهرين؟ معلش عادي يعني، فالمواقف دي بتتكرر كتير فما فيش مشاكل يعني. لكن دايما استمرار حضرتك بياكد ان دي مش مجرد شيء عابر، ان انا اتغيرت وهرجع تاني مثلا على السلوكيات القديمه. اثبتي كملي وربنا يقلب قلوبهم تجاه ان هم يقدروا المجهود اللي بتعمليه والتحسن اللي ظهر على حضرتك. سؤال جميل جدا، بحب امي كتير، والسؤال ده بيجي لي من ناس كتير قوي، بيجي لي على الاب والام، بحب امي كتير لكن هي دايما بتحرجني وتضايقني وتهني، بس انا بتعامل معها كويس وبعتبر ان ده بابي الى الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت هي بتدي أخويا جرعات من الحنان أكبر، فأرجوك أعمل إيه؟ حاجة من الاتنين، هقول حاجة أكن حضرتك اللي غلطانة وهقول حاجة أكن حضرتك مش غلطانة، أو بلاش أقول غلطانة، أكن حضرتك مش فاهمة أمك يعني. ساعات الإنسان بيصنف العطاء والحب في فعل واحد بس، يعني مثلا دي أسئلة كتير، أنا بحب جوزي وجوزي مش بيحبني، طب ليه؟ لأن الموجة اللي بيعبر بها الزوج عن الحب موجة الهدايا، والست مش عايزة هدايا، عايزة كلام حلو. فعبال ما يتفقوا مع بعض على نفس الطريقة، يا الراجل يغير نفسه يا الست تغير نفسها، بياخدوا فترة أنا مش حاسس أنها مقدرة حبي ليها اللي هو الهدايا، يقول أنا مش حاسس أنه بيحبيني، بيقولش كلمة حلوة. طب يا ستي أنا بجيب لك هدايا كتير، ممكن أكون أنا ما تربتش على الكلام الحلو، ما شفتش في حياتي الحنية بتاعت الدلع والكلام الحلو ده. فساعات الإنسان بيصنف الحب تصرف معين. فانا هقول لحضرتك حاجه، قد يكون ام حضرتك والدتك يعني بتحبك، بس ممكن تكون بتعبر بطريقه اخوكي فاهمها وانت مش فاهمها، فحاولي تفهمي امك اكتر. هتقولي لا انت الاجابه دي مش مناسبه، انا امي فعلا بتشد عليا ومش حنينه عليا وبتقولي كلام شديد وحاجات كده زي ما حضرتك كاتبه. هقول لحضرتك طيب خلاص هنعمل ايه؟ مفيش حد بيغير اهله، اعتبري ان ده ابتلاء وان ده اختبار، وان ربنا عايزك تعامليه انت وبيمرنك في سنين طويله من عمرك على الاخلاص، اعظم معاني الاسلام ان احنا نعامل ربنا سبحانه وتعالى، وبيمرنك عليه في مواقف متكرره يوميا. وانا اعرف ناس كتير عندهم شكوى من انا نفسي ابر اهلي بس اهلي مش مساعدني، طب نعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه، هنستمر في البر، والبر ده يبقى ربنا في صوره ان انا ببر اهلي. وارجوكم يا جماعه، اول ناس لا ينظر لرد فعلهم معايا لما أحسن إليهم هم الأهل، فكرش في رد فعلهم، أنت بتحسن إحسان يصل إلى الله عز وجل، لأن ربنا أحسن إليك عن طريق أن هم على الأقل أكلوك وشربوك. الحمد لله أدي حضرتك بعتلي رسالة، بتفرج على برامج دينية وعندك قدرة تخش على الإنترنت وتبعتي لي رسائل، الحمد لله صلبة طولك زي ما بيقولوا كده إيه، وربنا عز وجل كافيكي وسترك، وده بفضل أهلك حتى لو سلوكياتهم أو طريقتهم شديدة معاك. فأرجوك كملي وربنا يحفظك ويهدي سرك انت ووالدتك مع بعض يعني. الله، بص السؤال ده، انا بعيد عن ربنا جدا، مش عارف اناجي ربنا او مش عارف اناجي ربنا. يا جماعه اللي بيعصي ربنا يناجي ربنا عن مشاعره وهو بيعصي. يعني لو انت حاسس ان انت بعيد ربنا مش هيسمعك، الكلام ده مش صح. ربنا لما الشيطان كلمه ربنا سمعه، لما ربنا الشيطان قال له ربي انظرني، طلب من ربنا طلب، ربنا استجاب، انظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين، وربنا استجاب له. فما بالك لا احنا مش شياطين، احنا امه النبي حبايب النبي عليه الصلاه والسلام، ربنا بيحبنا عشان خاطر النبي حتى لو ما عملناش عمل صالح. فخد بالك المساله دي، كلم ربنا عن مشاعرك وانت بتعصي، قول له يا رب انا عصيتك وانت سامحتني، كنت مستمتع وانت حافظت عليا، كنت بعيد عنك وانت بترعاني وانا بعيد عنك، شفت يا رب انا وحش ازاي وانت جميل قد ايه، شفت انا بعيد ازاي وانت قريب قد ايه. وفي الاخر قول له يا رب قربني، افتح قلبي ليك يا رب، قلبي مقفول. كلمه عن مشاعرك وانت بتعصي، كلمه عن حالك، اشتكي له من نفسك، قول له بشتكي لك من نفسي، انا وحش وعايز اشكرك ان انت صبور عليا. كلمه يعني، مش لازم تناجي ربنا بمناجات بقى الصالحين، كلام كده اللي هو انت حاسس بيه، وصدقني تحس باحساس كويس قوي وقريب قوي بينك وبين ربنا بعد المناجاة دي. حد سأل سؤال برضو جميل قوي، بيقول انت قلت في حلقة البخاري ان ربنا حفظ القرآن والبخاري حفظ السنة، مش ربنا بيقول ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون؟ مش الذكر ده القرآن والسنة؟ صح، الذكر هو القرآن والسنة. الله حفظ القرآن وحفظ السنة، حفظ القرآن والسنة بناس، ربنا عز وجل حفظ القرآن والسنة بناس، ما هو اللي حفظ القرآن كان صحابة وتنقلوه من صدر لصدر. فالله هو الفاعل الحقيقي حقيقي في كل شيء، بس عن طريق مين؟ مجيل الصحابة، مجيل عظيم، هم اللي حفظوا لنا كتاب ربنا عز وجل، بس هو الله هو الحافظ في الآخر. لكن مين اللي حط القرآن في مصحف؟ ومين اللي سمعه من النبي وحفظه من النبي؟ فهم ناس. فاللي حفظ السنة البخاري، وفي الآخر اللي حفظ هو ربنا عز وجل، لكن الذي نال هذا الشرف هو الإمام البخاري. فنسبة الخير لحد من البشر ده شيء طبيعي، لكن أصلا والخير كله بينسب لله عز وجل. فشكرا على السؤال الجميل ده. بص، السؤال ده برضه راقي جدا. المشكلة يا مصطفى أن كل ما بتكلم بإيجابية وبطموح بلاقي كمية من السخرية والإحباط من الناس اللي حواليا. أحد أكبر معاني مدرسة الحب أن الإنسان لا يلتفت أبدا، أن الإنسان لا يلتفت أبدا لأي حد حواليه مش على مبدأه. يعني إيه أي حد حواليه مش على مبدأه؟ يعني طبيعي أن الواحد ممكن يكون اتعلم حاجة وارتقى، فلما اتعلم حاجة وارتقى غيره مش زيه، غيره مش زيه، يبقى حاجة من الاثنين، يا إما التفت إليه والملتفت لا يصل، يا إما أقول لا أنا راجل عندي هدف، عايز أبقى محترم وعايش في وسط مش محترم، أعمل إيه؟ أروح لربنا أقول يا رب الوسط ما كانش محترم؟ هيقول لك أنت ما سمعتش في القرآن وكلهم آتيه يوم القيامة فردا؟ أضعف إنسان هو اللي بيعتمد على مؤثرات خارجية، وأقوى إنسان هو اللي من جواه. عشان كده احنا بنقول عايزين نعرف ربنا، عشان يبقى جوانا الصفات اللي بنتخلق بها صفات ربنا عز وجل. فأضعف إنسان هو الإنسان اللي دايما يقول أصل الناس مش مساعداني، أصل اللي حواليا مش زيي. أنت مطلوب منك أن أنت تكون مبادر، واللي حواليك يشوفوا نورك، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الناس كلها تبص عليه تقول إيه ده، ده أنا نفسي أبقى زيك. فلو سمحت، اللي بيسخر من طموحك، اللي بيسخر من أدبك، اللي بيسخر من أخلاقك، اللي ما بتتنرفزش وما بتغضبش، اعرف إن هو لم يرتقي للي انت ارتقيت فيه. فما تنزلش نفسك لو سمحت، دايما قارن نفسك بالأعلى وخليك مع ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. حد بيقول لنا كلام جميل قوي، بيقول لنا احمد ربنا، يعني بيقول ممكن تتكلم على أهمية العيشة في بلد مسلم؟ أنا لبنانية وعايشة في كندا، وبقى نفسي أروح أصلي الجمعة زيكم من غير ما حد يأذيني في شغلي، لأن الجمعة عندنا مش أجازة. فاللي عايشين في بلد مسلمة لو سمحتوا يحمدوا ربنا على النعمة دي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. برضو سؤال جميل في حلقة الزوج، حد بيقول لي أنا مخطوبة لشخص بحبه وبيحبني، لكنه بيأخر الصلاة ومش بيصلي الفجر، وبيطلب مني أن أنا أدعي أن ربنا يرزقه يعني، لكن أنا بستحي من ربنا سبحانه وتعالى. بستحي ان انا ادعي ان ربنا يرزقه لانه ما بيأخر الصلاه وما بيصليش الفجر. ده مش انسان وحش، هو بيقول لك ادعي لي، يعني هو عارف ان ما فيش غير ربنا سبحانه وتعالى. بيقول لك ادعي لي وهو عارف ان ما فيش غير حد هو اللي بيعين، هو ربنا عز وجل. فمش معنى ان الانسان تصرفاته مش مناسبه ان الانسان ده وحش. في فرق ما بين سلوكيات وحشه وانسان وحش. الانسان الوحش هو اللي مش عايز ربنا، ده يبقى انسان تصرفه يعني وهو من جواه كده انا مش عايز ربنا، ده حاجه وحشه. لكن واحد مقصر في حياته وبيقول يا رب ادعوا لي، ده انسان كويس، ادعي ان ربنا يرزقه، ادعي ان ربنا يوسع عليه، كلميه كتير عن ربنا عز وجل عشان ايمانه يرتقي فيصلي الفجر. لكن لا، يعني حافظي على خطيبك وربنا يسعدك بيه ان شاء الله. انصحنا بكتاب عن سير الصحابيات والصحابه، انا حضرت من كتاب الشيخ محمود المصري كتاب اصحاب الرسول، وفي كتاب برضو تاني اسمه صحابيات حول الرسول، كان احد الكتب اللي حضرت منها. كتب الشيخ محمود المصري كتب راقيه جدا وكتب بسيطه جدا، وهو راجل موسوعي يعني قارئ عظيم. فشيخنا محمود المصري اقراوا كتبه، بنصح بكل كتب من غير ما تبص كده على وانا اشتري على طول اي كتاب للشيخ محمود المصري. انا طبعا كنت بحاول ان انا اجاوب على اسئله حضراتكم. بكره ان شاء الله، بكره انا بعتبرها حلقه البدايه، لانها بكره اخر حلقه في برنامج مدرسه الحب، لكنها حلقه بدايه انطلاق طلبت مدرسة الحب للحياة في وسط الناس خلفاء لله عباد ربانيين، ناس كلها تعرف ان ربنا بيتحب عن طريقك، وتعرف ان ربنا فعلا في ناس عايزة تتخلق بأخلاقه. حلقة بكرة مهمة، أرجوكوا كل الناس تتفرج على حلقة بكرة، كلموا الشباب اللي مشغولين بقى في يعني إيه في حاجات كتيرة في آخر رمضان والإعداد للعيد، إن بكرة أرجوكم بكرة ننطلق في وسط الناس مع آخر حلقة في برنامج مدرسة الحب وبداية انطلاق طلبة مدرسة الحب في وسط العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد المحبين، الحمد لله رب العالمين.
أمرنا ربنا نفكر وندبر أمور وأمور، وكرمنا بعقول تقدر تدور في الحياة وتدور، ونتأمل في كل مكان معالم قدرة الرحمن، ولما الحق لينا يبان بيملانا الإيمان والنور. نفسك وخلقك فكر في قدرة اللي خلقك، فكر في الكون اللي حواليك، فكر وسبح بحمد وكبر. في نفسك وخلقك فكر في قدرة اللي خلقك، فكر في الكون اللي حواليك وسبح بحمد وكبر. وخلك فكر في قدرة اللي خلقك، فكر في الكون اللي حواليك وسبح بحمد وكبر.